ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب، عليكم السلام، في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده، ومع اللقاء 99 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع بلاد الأفراح، مع الجنة ونعيمها ونعيم أهلها. أسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. في الدرس الماضي اتكلمنا عن دخول الجنة وعن أول من يدخل الجنة وعن الذين يدخلون الجنة بغير حساب. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع مسألة بعنوان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء. فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء. خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا، أي بأربعين سنة. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كذلك أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة. وعند الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيه 40 عاما قبل أن يدخلها الناس، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين. فهذه الأحاديث تبين أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء. ذكر مرة 40 خريفا ومرة 500 سنة، فربما يحدث إشكال عند البعض كيف نوفق بين الحديثين، مرة 40 خريفا أي 40 سنة ومرة 500 سنة. نقول إن الفقراء متفاوتون، وفارق بين بدايتهم ونهايتهم. فمثلا نقول بين بداية من يدخل الجنة وآخر من يدخل الجنة منهم، يبقى بينه وبين الأغنياء 500 سنة، وبين آخر من يدخل من الفقراء والأغنياء يبقى المسافة 40 سنة كما قال أهل العلم. فهذا وحل الإشكال بين النصين. فالفقراء كثر، فأول من يدخل الجنة منهم هيكون بينه وبين الأغنياء حوالي 500 سنة، وآخر من يدخل من الفقراء هيكون بينه وبين الأغنياء 40 سنة كما قال أهل العلم. وهنا لابد أن نوضح أمرا، فهل هذه الأحاديث تمدح الفقر؟ الجواب: لا، لا مدح مطلقا، بالعكس، الله تعالى مدح الغنى والثراء. ففي معرض الفضل والمنة على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك، أغناك بالعمل في التجارة بعد الرعي، وأغناك بالتجارة في مال خديجة عليها السلام، وأغناك بالجهاد والغنائم. فالغنى ممدوح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. وقال لسعد: أن تترك ورثتك أغنياء أفضل من أن تتركهم فقراء عالة يتكففون الناس، أعطوهم أو منعوهم. بل استعاذ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الفقر. استعاذ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الفقر. إذن الأحاديث لا تمدح فقرا، إنما تبين حال من سعى وأخذ بالأسباب ورغم هذا عجز وظل فقيرا ومات على ذلك. فهذه منقبة يسبق الأغنياء مثلا، حتى بين فقراء المهاجرين عند دخولهم الجنة عندما يسألون عن الحساب قالوا على ما نحاسب، كنا نحمل سيوفنا مجاهدين في سبيل الله، يعني ما كانش عندهم فرصة إن هم للتجارة أو جمع الأموال أو كذا، كان حياتهم كلها في جهاد في نصرة الدين. فهذا الذي جعلهم في خفة من المال، لذلك يسبقون. وعلى هذا نقول إن الأحاديث التي تبين سبق فقراء المهاجرين وسبق الفقراء من غيرهم لدخول الجنة قبل الأغنياء لا تمدح فقرا، إنما تبين حال من أخذ بالأسباب واستقام على أمر الله لكن كان الحال بالنسبة له ضيقا في باب الأرزاق، فهذا لا يحزن، هذا يبشر أنه يسبق. لماذا؟ لأنه كان خفيفا من أمر الدنيا. أما الأغنياء سيحاسبون على الأموال الكثيرة، كما جاء في حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. الشاهد أن المرء يسأل عن كل حقبة من فترات عمره سؤالا واحدا، يعني فترة العمر كاملا يسأل عنه سؤال: عن عمري فيما أفنى. كذلك فترة الشباب خاصة، فترة القوة والحيوية والنشاط والقدرة على الأعمال، هيسأل عنها المرء سؤالا. كذلك العلم يسأل عنه سؤالا: فيما تعلمت هذا العلم؟ أما المال سيسأل عنه مسألتين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فطبعا كثرة الأموال، كثرة الثراء هتؤدي إلى طول حسابه، هيسأل عن كل شيء، بخلاف الفقير جاء خفيفا ما عنده من حطام الدنيا إلا النذر اليسير، فسؤاله يكون يسيرا. وأذكر أني ضربت لكم مثالا حدث معي في عام 95، ذهبت إلى العمرة مع بعض الأصحاب، وطبعا بعد نهاية العمرة جئت ببعض الهدايا اليسيرة لإخواني وأحبابي، زي بعض العطور الخفيفة، شوية مساويك سواك يعني، فمعي شنطة هاند باك صغيرة كده على الكتف. إنما من كان معي كانوا تجار معظمهم، فأقل واحد منهم اللي جاب 13 بطانية تفاحة كما يسمونهم، مش عارف طبقتين دي ولا إيه، جايب زكيبة كبيرة جدا فيها أدوات، والتاني معاه زكيبتين، فمحملين. وكنا في سفرنا في عودتنا على متن باخرة سفينة، نزلنا في ميناء السويس في مصر، وطبعا داخلين على الجمارك، فأنا معدي معايا شنطة على كتفي: يا شيخ معاك إيه؟ ورينا. اتفضل. شاف الشنطة ما فيش دقيقتين اتفضل خرجت. اللي معايا بقى لازم انتظرهم، فشاف اللي معايا كده: انت معاك ايه؟ اوه زكاي. قال: لا انتظر انت بقى، عليك اركني على جنب انت بقى كده وفك كل حاجتك دي بقى نشوف اللي انت جايبه. والله انتظرت خارج المينا حوالي 6 ساعات عشان يخلصوا. فعلى كثرة الاموال هيطول الحساب. طبعا ده يتفتش جايب كم بطانية، وانت تاجر ولا ايه؟ طب يدفع جمارك، وايه كمان اللي انت جايبه ده؟ طب طلع الاجهزة دي كمان والملابس دي كمان، عالم يعمل له فرش متاع، خد عندك بقى 6 ساعات، وده جاب شوية حاجات، ما بالك بقى باللي عنده ملايين، واللي عنده مليارات، واللي عنده قصور وأراضي وضياع. عدة للسؤال جوابا، هي دي القضية، هي دي القضية. فسيطول حساب هؤلاء، من أين اكتسبوا هذه الأموال؟ هل من حلال طيب فيؤجرون، أم من حرام خبيث فيعاقبون ويعذبون؟ جبت الأموال دي مين؟ أكلت أموال الناس بالباطل؟ تخوطت في المال العام؟ سرقت وسلبت وجمعت؟ أكلت المال من الربا والشبهات؟ وهكذا أعد للسؤال جوابا. والذين يأكلون أموال الناس بالباطل هؤلاء سيموتون ويتركونها خلفهم. اللي عمال يجمع في الأراضي والبنيان ده بالحرام، واللي يبني القصور وغيرها وغيرها من أموال الأمة، ماذا يقول لربه غدا؟ وهل سيصحب هذه المباني معه في قبره؟ هل يأخذها معاه؟ هو ده السؤال. أمر جلل الذين يجمعون الأموال من الحرام، كما قال بعض السلف: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. الله عز وجل عدل، فلابد أن يعد الإنسان نفسه للحساب. هتسأل عن المال، من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ اتمتعت به في الدنيا؟ جمعت الأموال الطائلة وأصرفت وبذرت ونلت الشهوات، كل المتع التي لاقيتها في الدنيا بهذه الأموال المحرمة ولا أبعدتك عن الله؟ بغمسة واحدة في نار جهنم ستنسى كل لذة وكل نعيم مر عليك. في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيغمس غمسة في جهنم، نسأل الله السلام. غمسة يعني ينزل بس كده، يغمس مرة في النار والعياذ بالله. ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. يا مجرد بس غمسة في جهنم ستنسيه كل لذة. ودي رسالة للجماعة بتوع الفسق والفساد في الأرض والفجور، اللي بيجمعوا الملايين والمليارات من أغاني المهرجانات ومن الرقص والفجور والفسق والاختلاط والعري. الجماعة أصحاب الأخبار الكاذبة من المذيعين الفسقة الذين يأخذون الملايين ويفتنون الأمة ويكذبون ويضللون الناس، هتنسى كل لذة من غمسة في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. اللي يقول لك ربنا وفقني في المهرجان، يقول لك ربنا وفقني في الفيلم، فيلم يدعو للرذيلة والفجور، ربنا وفقه. عمل بصائر، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ده ربنا استدرجك: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. غدا سوف تموت وهتروح عنك الشهرة، واللي كانوا بيأيدوك على الباطل واللي كانوا بيشجعوك على الحرام كل سيتخلى عنك. ستدخل القبر وحدك وسوف تسأل وحدك: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يبقى جاوب. طبعا اللي عاش على الفسق والفجور أن له أن يجيب. كان ربه في الدنيا الدينار والدرهم والفساد والإفساد وجمع الأموال، نسأل الله السلامة. يغمس غمس في جهنم: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. على الجهة المقابلة: يؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة من أهل الجنة، اللي هو كان عايش في قرب وضيق وبيجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل ويأخذ بالأسباب ويجمل في الطلب، وحالة ضيقة عنده، عانى وتعب وابتلاءات وشدة وشدائد، فيغمس غمسة في الجنة. الله أكبر. ثم يقال له: عبدي هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت شرا قط، وما مر بي بؤس قط. غمسة بس في الجنة، ما بالك بمن تكون الجنة دارا ومقامة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. فعلى كل مستدرج أن يبادر بالتوبة والإنابة. لن تنفعك الملايين التي سرقت أو سلبت أو جمعت من حرام ومن شبهات، لن تنفعك تلك الأموال التي جمعتها على دماء الناس وجوع الفقير ومذلة الناس، والله لن تنفعك عند ربك، بل ستكون عليك وبالا وستكون عليك عقابا شديدا. فالبدار البدار. إذن الأحاديث لا تمدح فقرا، إنما تبين حال من عجز رغم أخذه بالأسباب ولم ينل من الدنيا إلا القليل، ما دام على استقامة وإيمان فليبشر بالسبق إلى الجنان. مسألة: الرجال أكثر في الجنة من النساء. الرجال أكثر في الجنة من أم النساء عفوا. دي مسألة جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة، وفي رواية: إما تفاخروا وإما تذاكروا. الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فسألوا أبا هريرة رضي الله عنه، فاحتج أبو هريرة على أن النساء في الجنة أكثر بقول الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. يبقى ده دليل أن النساء أكثر من الرجال عليكم السلام. ده احتجاج أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. وقد احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث أيضا، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رأيت كنا أكثر أهل النار، لما قال للنساء: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فسأل النساء النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ قال: لأن كنا تكفرنا العشير، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عليكم السلام. يعني يكفرنا العشير؟ النبي فسر هذا في موضع آخر: يحسن إليكن الرجل ظهره ثم تقولنا ما رأينا منك خيرا قط. يعني طبائع النساء أو غالب النساء إلا المستقيمات الصالحات تحسن إليها ظهرك، لو جيت أسأت مرة تنسى كل خير أنت عملته ولا تتذكر لك إلا هذه الإساءة، ما رأيت منك خيرا قط. كما قال بعضهم: المرأة لها جرابان، جراب أمامها وجراب خلف ظهرها، الحلوة ترميها ورا والوحشة تحطها في اللي قدام، تحط في الجراب أي حاجة وحشة تحطها لك فين عشان تبقى تحت عينيها دايما، إنما الحلوة فين؟ خلف ظهرها. طبعا إلا الصالحات المؤمنات التقيات. لذلك أمرهن النبي أن يتصدقن ولو بشق تمرة. فالبعض احتج بهذا الحديث على أن الرجال في الجنة أكثر من النساء. طب الجواب: أنه لا يلزم من كونهن أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكن الجنة، كما يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح. فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة. النساء أكثر أهل النار وكذلك أكثر أهل الجنة، وبذلك يكن أكثر من الرجال وجودا في الخلق. إذن في الخلق النساء أكثر من الرجال، أكثر من الرجال، لذلك سيكون في الجنة هن الأكثر وكذلك في النار هن الأكثر. ويمكن أن يقال إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر، سواء كنا من نساء الدنيا أو من الحور العين. أنت عندك في الجنة كمان في حور عين، هن نساء أيضا، لذلك سيكون أكثر أهل الجنة إن جمعت بين نساء الدنيا ونساء الجنة. إذن النساء في الجنة هن أكثر. ولذلك يرد السؤال: أيهما أكثر في الجنة، رجال أهل الدنيا أم نساؤها؟ وقد وفق الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بين النصين بأن النساء يكون أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار، فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين كن أكثر أهل الجنة. لأن احنا قلنا فيما مضى في دروس العقيدة أنه لا يخلد في النار موحد، فالإنسان ينقسم إلى قسمين: مسلم وكافر. مسلم وكافر، الكافر ده بياخد عندك الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر والردة ويموت على الردة، والملحد اللي مات على الإلحاد، دول كلهم مخلدون في النار باتفاق. دول كلهم إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار باتفاق، لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين. نجي للمسلم بقى. المسلم ينقسم إلى قسمين: مسلم طائع ومسلم عاصي. المسلم الطائع يعني المؤمن، وده مخلد في الجنة باتفاق. نيجي للعاصي بقى، اللي هو ارتكب كبائر وظلم وفجر، بس كل الذنوب دون الكفر يعني من الكبائر. فالمؤمن العاصي أو المسلم العاصي ده اللي هو ارتكب الكبائر وأكل الأموال وظلم، هذا في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. وده اللي قال فيه أئمة السلف كالإمام الشافعي: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فمنهج أهل السنة والجماعة بالنسبة لمرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب أنه في المشيئة، أي في مشيئة الله، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك لمن يشاء، فكل من ارتكب كبيرة دون الشرك فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب هل هناك أسباب العفو؟ نعم، من أسباب العفو لأصحاب الذنوب من الموحدين: واحد، إن ربنا يمن عليه بالتوبة قبل موته، فالتوبة تجب ما قبلها وتبدل السيئات إلى حسنات. طيب ما تبش، ممكن يكون عنده حسنات ماحية، يعني عنده أعمال حسنة كثيرة فتفوق السيئات اللي فعلها، وعندنا يوم القيامة ميزان عدل توزن فيه الأعمال، إن رجحت الحسنات كانت النجاة والعفو، وإن رجحت السيئات كانت العقوبة والأخذ. يبقى عنده حسنات، عشان كده كثيرا ما أقول: لا تدع أي باب للخير إلا وساهم فيه بسهم، لا تدري أي العمل يرفعك عند ربك، حتى وإن قل افعل، لا تحقرن من المعروف شيء. طيب مفيش حسنات ماحية، قد يكون عنده ابتلاءات مكفرة، كان عنده ابتلاءات كثيرة في الدنيا ويصبر، ابتلاء في ضيق الأرزاق، ابتلاء في زوجة تعبة جدا وصابر، ابتلاء في أولاد تعبينه جدا وصابر، ابتلاء في فقد الأحبة، ابتلاء في صحة، في مرض، في كذا، ويصبر. فالابتلاءات مكفرة للذنوب. أو قد ينال شفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم القيامة، لأن النبي قال: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. فقد يحظى بالشفاعة لصدق حبي للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فينال شفاعة رسول الله فيخرج من النار. يبقى دي اسمها الأسباب اللي تؤدي للعفو وعدم تطبيق العقوبة في الآخرة، اللي بنسميها موانع تطبيق العقوبة. عشان كده بنقول عن مرتكب الكبيرة في الدنيا أنه متوعد بالعقوبة، ما نقولش معاقب، لأنه في المشيئة قد يعفو الله عنه جل جلاله للأسباب التي ذكرت. طب ما فيش مانع يمنع من تطبيق العقوبة عليه، إذن سيعاقب، سيعاقب على قدر ذنوبه وعلى قدر جرمه في أولى دركات النار اللي هي جهنم المخصصة لعصاة الموحدين. لكن بعد حين سوف يخرجون منها بشفاعة الرحمن جل جلاله، الجهنميون عتقاء الرحمن، وسيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهله. دي أولى الدركات بقى اللي هي مخصصة لعصاة الموحدين، لأن جميعهم بعد أن ينال منهم من شاء الله أن يعاقب على ذنوبه ينال عقوبته فيها، مآلوا إلى الجنة، مآلوا إلى الجنة. عشان كده نقول عن مرتكب الكبيرة الموحد لن يخلد في النار وإن دخله، أي قد يدخلها يعاقب على تلك الذنوب لأنه لا يوجد مانع يؤدي للعفو وعدم تطبيق العقوبة، فيعاقب بقدر ذنوبه ثم المآل إلى الجنة، فلن يخلد في الجنة موحد آمن بالله وجميع أنبيائه ورسله وبخاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. له ذنوب نعم، ارتكب كبائر نعم، زنى، سرق، أكل الربا، عمل فعل نعم، لكنه مسلم، كان بيصلي وكان بيصوم وكان موحد لله، لكن يغلبه شيطانه ويغلبه هواه وتغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيقع في المعاصي والذنوب. يا إخوة، لا يسلم أحد البتة من ذنب أو تقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. عشان كده نقول احمد الله على العافية إن كنت معافا، وسر ربك العفو لأهل البلاء، سر ربك العفو لأهل البلاء. فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، ما دون الأنبياء والرسل كل ابن آدم خطأ. عشان كده لا تعير أخاك بذنب حتى لا تبتلى أنت به، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. اوعى تشمت بعاص أو مخالف، ارحمه وذكره بالله وانصح له واسأل ربك العفو له. انت ربنا عفاك، احمد ربنا على العفو. طب غيرك مبتلى، انصح له، مره بمعروف، انهى عن المنكر، واسأل ربك أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يعينه على التوبة والبعد عن التقصير. إذن قبل الشفاعة بقى يبقى أكثر أهل النار من النساء. طيب بعد الشفاعة النبي هيشفع في أهل النار، هيخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، سبحان الله، ويخرج من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالتالي فالغالب هيخرج من النار، والأكثر كان من النساء، يبقى لما يدخلنا الجنة يبقى هن أيضا أكثر أهل الجنة، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. إذن النساء أكثر أهل الجنة إن جمعنا بين نساء الدنيا ونساء الجنة، أي من الحور العين، وهن أيضا أكثر أهل النار، لكن بعد الشفاعة إن شاء الله يدخلنا الجنة إن كنا موحدات. وطبعا ده بيدعونا للمبادرة بالتوبة، المقصر يعود، لأن المرء ليس حملا للعذاب. النار يا إخوة يأكل بعضها بعضا، حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد. المرء لا يصبر على شوية حر في الصيف، قد يتقلب في فراشه ولا يستطيع النوم من شدة الحر، لا يقوى أن يحمل كوبا من الماء الساخن بيده لمدة دقيقتين ثلاثة، فما بالونا بعذاب جهنم؟ نسأل الله السلام. الأمر جلل، يعني النبي لما بيّن لأصحابه عظم الأمر كانوا في مجلس فسمعوا وجبة صوت رجة، فقال أتدرون ما تلك الوجبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعره. شوف حجر ضخم يلقى في جهنم 70 سنة بينزل حتى يوصل لإيه؟ إلى قعرها. تخيل بقى بعد قعرها. وقال لهم عليه الصلاة وأزكى التسليم: ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. نار جهنم فضلت على نار الدنيا 69 جزء كلها في مثل حرها، نسأل الله السلام. شوف نار الدنيا جزء من 70 جزء. نار الدنيا لما بنتكلم عن نار الدنيا مش على البوتاجاز اللي عندك في البيت، لا، بنتكلم عن أفران الحديد والصلب اللي بتوصل فيها درجات الحرارة ل5000 درجة مئوية. يدخلها الحديد الصلب يتحول إلى سائل من شدة حرها. واللي بيعملون في هذه الأماكن له ملابس خاصة عشان الحريق، عشان الحرارة، لازم يدخل بملابس خاصة لأن الأمر جلل. نار الدنيا زي نار البراقين التي تذيب كل شيء والعياذ بالله. شفتوا كده قبل كده حمم بركانية؟ حتى في الإعلام بتشوفوا، لكن اللي عاين غير اللي شاف. الحمم البركانية تأكل مدنا، تأكلها، سبحان الله، جحيم، ما بالك بالنار جهنم. فالأمر ليس سهلا. تقول كويس ما بقى في عاف بعدين وفي شفاعة، وهل تقوى على عذاب يوم في جهنم؟ يا رب سلم، يا رب سلم. الأمر جلل، فلازم نتوب ونبادر بالتوبة ونستغفر ونندم ولا نعود، نعزم على عدم العودة. وكل ما تقع قوم تاني، كل ما تعصى قوم توب بسرعة، قوم اتوضى وصلي ركعتين واستغفر ربك واسأله المغفرة، فربه غفور. وبادر بعمل صالح وكثر من أعمال الخير. اللهم تب علينا حتى نتوب يا رب. مسألة: الضعفاء أكثر أهل الجنة. الضعفاء أكثر أهل الجنة، لا يعرف أقدار الرجال إلا الرجال، فرب ضعيف لا يؤبه له أو لا يأبه الناس له، ولكنه عند الله عز وجل عظيما لتوحيده وعبادته وإخباته وتذلله لله رب العالمين وقيامه بحق العبودية. خرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، لو أقسم على الله لأبره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: ومعناه يستضعفه الناس، الناس شايفينه إيش؟ ضعيفا، ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا. والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء، وليس المراد الاستيعاب، لا، دول أغلب أهل الجنة اللي كانوا على طاعة وطاق، ولكن كانوا عند الناس ضعافا، زي بلغة الدنيا الآن، اللي معاه قرش بيسوى قرش، لو معكش قرش تبقى بالنسبة لهم إيه؟ لا مكانة لك، لا ينظرون لإيمانك ولا لتقواك ولا لعلمك أبدا. أهم شيء معك كام، راكب إيه من السيارات، الدار بتاعتك شكلها إيه، عندك قصر ولا فيلا ولا عندك إيه. لدرجة في بعض البلاد منتجع فيه الفلل بأموال طائلة، أقل فيلا ب 120 مليون جنيه، اقل فيلا ب 120 مليون جنيه، وفي بتوصل ل 200 مليون و300 مليون فيلا سكن يعني. ففي بعض وسائل الاعلام مره جايبين واحده من ايام زعلانه قوي، ازاي انا اخد فيلا ب 120 مليون وجنبي قريب مني في فيلا ب 40 مليون، ازاي دول يقعدوا معانا؟ عشان ياخد فيلا بكام؟ ب 120 مليون، ازاي صاحي يجيبوا جنبهم فيلا ب 40 مليون؟ يعني ازاي يعني؟ يا عيب عليكم يا جماعه والله. يعني مشكله، هي زعلانه. 40 مليون قليله يا ربي، 40 مليون يتعدوا ازاي دول يا محمد؟ نشرب الشاي احسن. ايه اللي جابك انت يا ابو عربيه كادلك جنب واحد عنده عربيه هامر ولا قمر؟ ايه اللي ايه صح ازاي يعني؟ ما ينفعش ده، حتى وقف سيارتك جنب سيارته عيب، هتكسفه هو يا راجل، دي عربيه يا راجل روز رايز ولا اسمها ايه؟ فهي الدنيا بقت كده. عليكم السلام. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب عنه الناس قد ذهبوا. رايت الناس من فضه الى من عنده فضه، ومن ليس عنده فضه عنه الناس من فضه. رايت الناس قد مالوا الى من عنده المال، ومن ليس عنده مال عنه الناس قد مالوا. قد مالوا ده حتى يا شيخ سبحان الله في المآتم وفي البدع، اللي يقول يعمل لك سرادك، ودي بدع كلها محدثات، لكن حتى في البدعة يعمل لك كراسي ذهبية لأصحاب الأموال والبشوات، وعامة الناس الكرسي تلاقي رجليه مكسرة. يا ولد، ويجي الباشا صاحبنا عنده أبوه ميت ينسى أبوه، الباشا جه ويتصور مع الباشا، في يا راجل في الميت؟ شوف أرباب الفن المجرمين دول الفاسقة دول هداهم الله، حتى في الأموات عاملينها دعاية وفيديوهات وتصوير وبوس، ايه ده ايه يا جماعة؟ ده الراجل مات الله يهديكم، حتى مش عارفين تحزنوا، حتى تمثلوا ان انتوا حزانة، يا رب سلم. وتلاقي كل واحد جاي معاه الكاميرات والصحافة بتصور فيلم ميت، ايه ده صورتك اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين فيلم عايزين يطلعوا الترند، حتى في الاموات بقى في ترندات. يعني شفت الدنيا بتعمل ايه في اصحابها واهلها، نسأل الله السلام. فدايما الفقير ملوش قيمة بين الأغنياء في دنيا الناس بلغة الدنيا، ضعيف. ده حتى في الأحكام، الباشا لما ابنه يقتل ده الباشا، بغير الفقير لو قتل وعيتك سودة ده يجيب لك 20 قضية إعدام من غير ما من قبل ما تتحاكم، إنما الباشا تتنسي القضية وخلاص، وياخد الحكم كده على قده، وبعد كده عفو ومش عارف إيه، ابن الباشا يا راجل، ابن الباشا، انت اتجننت ولا ايه؟ هم الناس سواء؟ ده ابن الباشا، انما انت مين؟ انت بقى نجيب لك احنا القضايا اللي ملهاش حد، نحطها في الشنطه بتاعتك. تخش عامل مثلا مشاجره بسيطه، تطلع معاك قضيه مخدرات وقضيه مش عارف ايه، يلا هيصه، ما انت فقير، ما انت ضعيف. وده اللي حذر منه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده سبب ضياع البلاد وهلاك المجتمعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سرقت المرأة المخزومية وأراد أهلها من يكلم النبي بشأنها حتى لا يقيم عليها الحد ويقطع يدها، كلموا أسامة بن زيد، وأسامة راح يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي غضبا شديدا، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم جعلها النبي قضية رأي عام، صعد المنبر وقال أيها الناس، إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، اللي هو ابن الباشا، الباشا وابن الباشا، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف اللي ملوش بقى ظهر زي ما بيقولوا أقاموا عليه الحد، عقبوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، هو ده العدل اللي بيضمن استقرار البلاد وعدم هلاكها. شوف كده معظم بلاد مهلهلة في هلاك، ليه؟ بسبب الظلم والجور والطبقية المقيتة. بقى فيه سادة وعبيد، نسأل الله السلامة، بقى فيه مال بيتكلم، وبقى شغل مصالح. لما سلبت الخيرات وضاعت المهابة وضاعت البلاد، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مش ممكن أبدا يوفق المفسد أبدا مهما فعل، لابد له من الخزي في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله السلامة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث: ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء، وليس المراد الاستيعاب. وفي الصحيحين وكذلك عند الإمام أحمد في المسند عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، أي الجماعة اللي هم عندهم الأغنياء يعني، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. الحديث. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طبعا كنا قديما نتعجب ليه النساء، لكن لما شفنا واقع الحياة الدنيا علمنا لماذا. شوف التبرج والسفور والتفنن في الفجور والتفنن في إفساد الناس، نسأل الله السلامة، والمجاهرة بالعصيان وكفران العشير، يا رب سلم. شوف حالات الطلاق وحالات الخلع بلا أسباب، مش بنتكلم عن ليها سبب، بلا أسباب، مجرد بس إنها يعجبها واحد غيره، عنده مال عنده كذا، يلا مع السلامة، تخلعه، ما عايزة تعيش بقى، عايزة العربية وعايزة الفيلا وانت على قدك، ما إلى آخره. ورأينا كده هنا في الغرب سبحان الله، بعد ما تيجي من بلادها وكانت تعبانة وكذا، مجرد بس ما تيجي لقيت السكن ولقيت الفلوس ولقيت الجندة مش عارف ايه، لا زوجها ما باش يعجبها، خلاص مع السلامة، انت بقى شوف حالنا بقى ونعيش في أوروبا، نسأل الله السلامة. علمتم لماذا النساء أكثر أهل النار؟ إخوة، أخطر فتنة على الرجال فتنة النساء، فاحذروها على أنفسكم، احذروا فتنة النساء. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة على البث، في عجالة عاجلة نجيبها. هل في أسئلة يا حسام؟ لا توجد أسئلة. طيب الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.